بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. النقطة الأخرى من النقاط التي تحدث بها المصنف بعد أن فرغ من البرهان على أدلة البراءة في تحديد مفاد البراءة هي التمييز بين نوعين من الشك، وهما الشك في التكليف والشك في الامتثال، بعد أن تحدث في النقطة الأولى عن أن البراءة مشروطة بالفحص. هنا يتحدث عن أن البراءة تجري في نوع من الشك فيما لا تجري في النوع الآخر، أي أن الضابط والمعيار لجريان البراءة هو أن يكون الشك في التكليف وليس الشك في المكلف به، والمقصود بالشك في المكلف به الشك في الامتثال. ماذا يعني الشك بالتكليف وماذا يعني الشك في الامتثال؟ طبعا تارة يشك المكلف في أن هذا الحكم الشرعي ثابت أو ليس بثابت، يشك مثلا في أن التدخين حرام أو ليس بحرام، يشك في ثبوت الجعل، في ثبوت الحرمة، فهذا الشك شك في التكليف. ومرة أخرى يعلم بثبوت الحكم الشرعي ولكنه يشك في امتثاله، يعني هو يعلم أن صلاة الظهر واجبة عليه ولكنه يشك في المكلف به، يعني في نفس الصلاة أي في امتثال الصلاة، لا يدري هل أنه صلى أو لم يصلي. فحينئذ في هذه الحالة التكليف معلوم ولكن المكلف به وهو الصلاة غير معلوم. إذا اتضح الفرق بينهما، بين الشك في التكليف والشك في المكلف به أي الشك في الامتثال في المكلف به، نقول أين تجري البراءة وأين لا تجري؟ البراءة إنما تجري في الشك في التكليف فيما لا تجري في الشك بالمكلف به، أي أن الشك بالتكليف يكون مجرى للبراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور، وأيضا مجرى للبراءة الشرعية، رفع ما لا يعلمون على مسلك المشهور. وبناء على مسلك المصنف حق الطاعة يكون الشك في التكليف مجرى للبراءة الشرعية، لأن الأصل العمل الأول لديه هو أصالة الاشتغال العقلية، والبراءة الشرعية ترفع موضوع أصالة الاشتغال الشرعي. أما الشك من النوع الثاني وهو الشك في المكلف به، فهل تجري فيه البراءة العقلية بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان أو لا تجري؟ في الواقع الشك في المكلف به لا تجري فيه لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن التكليف معلوم. يقولون الشك في الشبهة الحكمية أي الشك في التكليف ينشأ إما من فقدان النص، دليل غير موجود، أو من إجمال النص، أحيانا الدليل موجود ولكنه مجمل دلالته غير بينة غير واضحة، أو من تعارض النصين، يوجد دليل افترض مثلا على حرمة لحم الأرنب ولكن هذا الدليل معارض بدليل آخر يدل على الحلية، فأيضا يؤدي ذلك إلى الشك في صورة عدم إمكانية حل التعارض بينهما طبقا لقواعد التعارض. فإذا في الشبهة الحكمية اللي هي أحد أنواع الشك، في هذه الصورة تجري البراءة. أما في صورة الشبهة أو الشك في المكلف به الشك في الامتثال فلا تجري البراءة، لماذا لا تجري البراءة؟ لأن هنا في الواقع التكليف الجعل معلوم، فإذا كان التكليف معلوما حينئذ نشك أن المكلف امتثل أو لم يمتثل. المكلف أتى بما هو مكلف به بالصلاة أو لم يأتي بالصلاة المكلف بها، هنا يكون مجرى لقاعدة أخرى وهي أصالة الاشتغال، لأنه تقرر قاعدة وهي أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أي أن ذمة المكلف إذا كانت مشغولة يقينا بتكليف معين هو متيقن باشتغال ذمته بصلاة الظهر مثلا، ولكنه غير متيقن من الامتثال، لا يدري صلى أو لم يصلي. في مثل هذه الحالة اشتغال الذمة اليقيني يستدعي أيضا أن يحصل يقين بالامتثال وبفراغ الذمة من التكليف، وعلى هذا الأساس في صورة الشك في المكلف به أو قل في الامتثال لا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال. إذا اتضح ذلك نقول لا بد أن نميز بدقة بين نوعي الشك لكي نقرر أن هذا النوع من الشك هل هو شك في التكليف فتجري البراءة، أو هو شك في المكلف به أي في الامتثال فتجري قاعدة الاشتغال أو أصالة الاشتغال. هنا قد يقال ما هو الضابط للتمييز، يعني كيف نعرف أن الشك في هذا المورد هو من نوع الشك في التكليف فيكون مجرى للبراءة، أو أن الشك في ذاك المورد هو شك في الامتثال فيكون مجرى لأصالة الاشتغال. ما هو الضابط في التمييز بين نوعي الشك؟ هنا الشبهات الموجودة في الإجابة على هذا السؤال، نقول أن الشبهات والشكوك الموجودة تنقسم إلى قسمين، إلى شبهات حكمية وشبهات موضوعية. أما بالنسبة إلى الشبهات الحكمية فالأمر واضح، لأن الشك فيها هو شك في التكليف، شك في الجعل. أنت في الشبهة الحكمية تشك أن الحرمة مجعولة في هذا المورد أو ليست بمجعولة، الوجوب مجعول أو ليس بمجعول، تشك في التكليف. فإذا في الشبهة الحكمية الأمر واضح أن الشك فيها شك في التكليف، ومتى ما كان الشك شكا في التكليف تجري أصالة البراءة. أما الشبهة الموضوعية، هل أن الشك فيها شك في التكليف أو شك في المكلف به؟ نقول في الشبهة الموضوعية الشك فيها من الشك في التكليف والشك في المكلف به، ولكنك قد تقول كيف يكون الشك في الشبهة الموضوعية شكا في التكليف؟ لأنه في الشبهة الموضوعية نحن لا نشك في الجعل. على سبيل المثال أنت تريد أن تشتري لحما، تعلم أن لحم الميت حرام، ولكنك تشك في أن هذا اللحم، فرض إنسان فاسق هذا لا يحترز ومتهم مثلا في أنه لا يذبح على الطريقة الشرعية، تشك في أن هذا اللحم الذي لدى هذا القصاب هل هو ميت أو ليس بميت، فأنت هنا لا تشك في الحكم في الجعل، تعلم بأن الميت حرام، ولكنك تشك في ماذا؟ تشك في الموضوع، هل أن هذا اللحم موضوع للحرمة ميت أو ليس بميت. وعلى هذا الأساس قد تقول أنه الشك في الشبهة الموضوعية لا يكون شكا في التكليف، وإنما هو دائما شك في المكلف به في الامتثال. ولكن نقول أن الشك في الشبهة الموضوعية تارة يكون شكا في التكليف وأخرى يكون شكا في المكلف به. ونعني هنا بالتكليف المجعول للجعل، يعني دائما الشك في الشبهة الحكمية هو شك في الجعل في ثبوت التشريع وعدم ثبوته، في أصل جعل الحكم في الشريعة. بينما الشك في التكليف في الشبهة الموضوعية يكون شكا في المجعول، أي في الحكم الفعلي. أنت تشك أن هذا اللحم فعلا حرام عليك أو ليس بحرام، تشك أن صلاة الآيات بسبب الخسوف الجزئي، أنت تعلم بالجعل، تعلم أن صلاة الآيات واجبة، ولكنك تشك أن موضوع صلاة الآيات في صورة الخسوف الجزئي تحقق أو لم يتحقق، فهنا الشك أيضا شك في التكليف، ولكنه شك في التكليف بمعنى شك في المجعول، تشك في أن هذه الصلاة فعلية أو ليست بفعلية، حرمة هذا اللحم فعلية أو ليست بفعلية. فإذا الشك في الشبهة الموضوعية تارة يكون في التكليف وأخرى يكون في المكلف به، أما والتكليف بمعنى المجعول، أما الشك في الشبهة الحكمية فهو دائما شك في التكليف، والتكليف بمعنى الجعل. هذه المسألة تحتاج إلى توضيح أكثر، يعني فيما يرتبط بالشبهة الموضوعية، فيما يرتبط بالشبهة الموضوعية المسألة تحتاج بعد هذا البيان المجمل إلى بيان أكثر تفصيل. ونقول في هذا التفصيل أن الحكم الشرعي إذا علق على قيد معين وجعل مقيدا بقيد معين، متى يكون هذا الحكم فعليا ومتى يكون هذا الحكم في مرتبة المجعول؟ إذا تحقق قيده، لأن المقيد عدم عند عدم قيده، إذا قيد وجوب الحج بالاستطاعة فمتى ما تحققت الاستطاعة يكون وجوب الحج فعليا على المكلف. إذا قيدت صلاة الآيات بالخسوف الكلي مثلا، متى ما تحقق الخسوف الكلي تكون صلاة الآيات فعلية على المكلف. فإذا وجود الحكم المجعول والتكليف المجعول يكون تابعا لوجود وفعلية القيد في الخارج، أي قل يكون تابعا لفعلية وجود وتحقق الموضوع في الخارج. في هذا الضوء نقول أن الشك يمكن أن نتصوره على وجوه. أما الوجه الأول من الشك فقد يكون الشك في أصل وجود القيد، يعني أنت تعلم بالجعل ولكن الحكم المجعول حتى يكون الحكم فعليا فعليته معلقة على وجود قيد، أن يتحقق قيد بالفعل بالخارج، وهنا أنت تشك في أصل وجود القيد من قبيل ماذا؟ من قبيل أنت تعلم بأن صلاة الآيات واجبة، تعلم بالجعل، ولكنك تعلم أيضا أن الوجوب الفعلي لصلاة الآيات معلق على ماذا؟ على تحقق الخسوف. حتى تكون صلاة الآيات فعلية على المكلف لا بد من أن ينخسف القمر. أنت الآن تشك في أن الخسوف تحقق أو لم يتحقق، فهذا شك في القيد. فإذا كان الشك في ذلك يعود هذا الشك إلى فعلية الوجوب، يعني تشك أن الوجوب فعلي أو ليس بفعلي، متى يكون الوجوب فعليا؟ إذا كان قيده فعليا، إذا تحقق الموضوع يتحقق الوجوب، إذا أكو استطاعة أكو وجوب للحج. فإذا شككت بوجود الاستطاعة تشك في فعلية وجوب الحج، إذا شككت بوجود الخسوف تشك في فعلية وجوب صلاة الآيات عليك، وبالتالي يكون هذا الشك مجرى للبراءة، لأنه شك في التكليف. فإذا كان شكا، لكن أي تكليف بأي معنى؟ بمعنى الجعل أو المجعول؟ بمعنى المجعول، فيكون مجرى للبراءة. هذا هو النحو الأول من الشك. النحو الثاني من الشك أن يعلم المكلف بوجود القيد في فرد، ولكنه يشك في وجوده في فرد آخر. الحكم هنا مقيد بقيد، ولا يكون فعليا إلا بعد تحقق هذا القيد. والمكلف يعلم أن هذا القيد موجود بفرد معين، ولكنه يشك في تحققه في فرد آخر. مثال ذلك، المصنف ذكر في المقام مثالين، وكل مثال يتحدد منه موقف معين، يعني يتقرر موقفان في المقام في ضوء هذين المثالين. أما المثال الأول فهو ما لو جاء دليل يقول أكرم الإنسان العادل، وأحرزنا العدالة في زيد وشككنا بالعدالة في بكر، أحرزنا أن زيد عادل فيجب إكرامه، ولكن شككنا أن بكر عادل أو ليس بعادل، فما هو الموقف؟ هذا هو المثال الأول. المثال الثاني أن يرد دليل يقول اغتسل بالماء، وفي مثل هذه الصورة يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء المطلق، ونحن نعلم بأن ماء النهر ماء مطلق، ولكن نشك في أن ماء الورد مثلا هل هو ماء أو ليس بماء، فحينئذ ما هو الموقف في صورة الشك؟ نقول أما بالنسبة إلى المثال الأول، مما لا إشكال فيه في هذه المسألة يوجد فرق بين المثالين، بالنسبة إلى المثال الأول يتقرر الموقف بكيفية معينة فيما يتقرر بالنسبة إلى المثال الثاني بكيفية أخرى. أما بالنسبة إلى المثال الأول فنقول لو كان بكر الذي نشك في عدالته عادلا لتحقق وجوب ثاني للإكرام غير وجوب الإكرام الثابت لزيد، وبتعبير آخر أن أكرم الإنسان العالم وجوب الإكرام هنا العموم هنا عموم استغراقي، يعني الحكم هنا ينحل إلى عدد الأفراد. لو فرضنا عندنا 100 إنسان عادل، فيكون عندنا 100 وجوب إكرام في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الفعلية وفي مرتبة المجعول، يكون عندنا فعلا 100 وجوب إكرام. فلو امتثل المكلف 10 يكون مطيعا في 10 وعاصيا في 90. فهنا نقول بالنسبة إلى زيد المحرز عدالته مما لا شك فيه وجوب إكرامه، أما بالنسبة إلى بكر اللي عدالته مشكوكة فيكون الشك شكا في ماذا؟ يكون الشك شك في التكليف المجعول، لأنك تشك هكذا أن الحكم ينحل عندك إلى عدد الأفراد، أكو وجوب إكرام لزيد خاص، أكو وجوب إكرام لبكر خاص، فتشك أن بكر يجب إكرامه فعلا أو لا يجب إكرامه فعلا. وفي مثل هذه الصورة مثل هذا الشك يكون مجرى للبراءة، لأنه شك في التكليف المجعول. هذا بالنسبة إلى المثال الأول. أما بالنسبة إلى المثال الثاني الذي يقول اغتسل بالماء، وهنا علق وجوب الغسل على الماء، وأنت لا تدري، تعلم بأن ماء النهر ماء ولا تدري أن ماء الورد ماء أو ليس بماء. في مثل هذه الحالة هل أن العموم هنا أو قل الإطلاق هنا هو إطلاق استغراقي شمولي انحلالي ينحل بعدد الأفراد، أو هو إطلاق بدلي؟ الصحيح أن الإطلاق هنا إطلاق بدلي، عندما يقول صلي في الأوامر الإطلاق إطلاق بدلي، ماذا يريد؟ يريد فرد واحد من أفراد الصلاة الطولية والعرضية كما قلنا في محله في مبحث الأمر، ولا يريد تمام أفراد الصلاة. المطلوب هو فرد واحد على البدل. فإذا وجوب الغسل هنا بالنسبة إلى أفراد الماء هو وجوب بدلي، الإطلاق هنا إطلاق بدلي، يعني بتعبير آخر لا يجب على المكلف أن يغسل بكل فرد من أفراد الماء، وإنما يتحقق الامتثال بالإتيان بفرد واحد من أفراد الماء، يعني أن الوجوب يتعلق بالطبيعي طبيعي الماء بصرف الوجود، وصرف الوجود يعبر عن الإطلاق البدلي. اغتسل بالماء وجوب الغسل متعلق بطبيعي الماء، والطبيعي يتحقق بالخارج بماذا؟ بأحد مصاديقه. لو جئت بمصداق من مصاديق الطبيعي مباشرة يتحقق الطبيعي في الخارج. وعلى هذا الأساس نقول المشكوك الذي نشك بأنه ماء الورد هذا لا يعني أن هناك تعددا في الحكم بعدد أفراد الماء، وإنما هناك حكم واحد، وهذا الحكم في الخارج يتحقق بأي مصداق له. وبمعنى آخر أنه لو اغتسل المكلف بماء النهر لسقط عنه التكليف وعد ممتثلا. وعلى هذا الأساس لا يكون هذا المورد كالمورد السابق، أي أنه في المورد السابق تجري البراءة، لأن الشك هناك هو شك في الشك في باكر، هو شك في وجوب الإكرام الزائد بالنسبة إلى باكر، بينما هنا لا تجري البراءة وإنما تجري أصالة الاشتغال. ليش؟ لأنك لو اغتسلت بماء الورد تشك في أن هذا الاغتسال مسقط للتكليف أو ليس بمسقط، يعني يوجد لديك يقين بأن ذمتك مشغولة بالتكليف، ولكنك لا تدري أن الاغتسال بماء الورد أسقط التكليف أفرغ الذمة أو لم يفرغ الذمة، فإذا هو شك في الامتثال، أنت امتثلت عندما اغتسلت بهذا أم لم تمتثل، والشك في الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال، ولا تجري البراءة في المقام. هذا واضح. النحو الثالث هو أن لا يكون هناك شك في القيد، وإنما الشك في المتعلق، يعني لا يعود الشك إلى الشك في الموضوع في موضوع الحكم المجعول، وإنما الشك شك في متعلق الحكم. اغتسل هنا متعلق الحكم ما هو؟ الاغتسال. صلي متعلق الوجوب ما هو؟ متعلق الحكم الصلاة. تشك أنت في أنك صليت الظهر أو لم تصلي الظهر، وحينئذ في مثل هذا المورد من الواضح أن الشك شك في المكلف به، شك في الامتثال، والشك في الامتثال لأنك تشك أنك امتثلت أو لم تمتثل، صليت الظهر أو لم تصلي، فحينئذ تجري أصالة الاشتغال، يعني الأصل عدم فراغ الذمة، اشتغال الذمة، فلا بد أن تأتي بصلاة الظهر. لماذا؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه يوجد لديك يقين بأن ذمتك اشتغلت بوجوب صلاة الظهر، ولكنك تشك في أنك امتثلت أو لم تمتثل، فلا بد أن يحصل لديك يقين أيضا بالامتثال حتى يرتفع ذلك اليقين اللي هو يقين بالاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ والامتثال اليقيني. هذا النحو الثالث. النحو الرابع أن يشك المكلف في وجود مسقط شرعي للتكليف. طبعا قبل أن ندخل في بيان هذا النحو من الشك، نشير إلى أن التكليف يسقط كما أشرنا في مباحث الدليل العقلي بالامتثال، يعني لو جاء المكلف بالصلاة يسقط التكليف كما يسقط بالعصيان. ومعنى سقوط التكليف بالعصيان أن محركيته وفاعليته تنتهي. لو لم يصلي الإنسان حتى طلعت الشمس صلاة الصبح، فحينئذ محركية وجوب صلاة الصبح اللي تبدأ من الفجر تنتهي عند شروق الشمس، ولذلك يستنفذ التكليف، يستنفذ الوجوب فاعليته في تحريك المكلف، وحينئذ يسقط هذا الوجوب. طبعا سقوط الوجوب غير كون المكلف عاصي ويستحق العقاب، أما وجوب القضاء فيتوجه إليه أمر آخر بوجوب القضاء. كما يسقط التكليف، طبعا هذا الحكم حكم عقلي بسقوط التكليف، كما أنه يسقط بالامتثال ويسقط بالعصيان، كذلك يسقط التكليف بوجود مسقط شرعي. كيف مسقط شرعي؟ يقال افترض واجب مخير، المكلف مخير بين هذا وبين هذا، فلو فعل ذاك يسقط هذا، ولو فعل هذا يسقط ذلك. إذا اتضح المسقط نقول أنه لو شك المكلف في وجود مسقط شرعي للتكليف، فما هو الموقف؟ والمسقط الشرعي من قبيل ماذا؟ من قبيل، هنا المصنف يمثل بمثال من باب المستحب، وهو الأضحية والعقيقة. هنا لو جعل الشارع الأضحية مسقطة للعقيقة، يعني لو ضحى الإنسان ذبح أضحية، فحينئذ لا تكون العقيقة مستحبة عليه. وعلى هذا الأساس ربما يكون شك الإنسان في المسقط الشرعي شكا في التكليف، وربما يكون شكا في المكلف به، يعني تارة يكون الشك بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية، أو قل مرة يشك في أن الشارع جعل الأضحية مسقطة للعقيقة أو لم يجعل الأضحية مسقطة للعقيقة، فهنا الشك شك في الجعل، وهو بنحو الشبهة الحكمية، يشك في الحكم. وأخرى يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية، أن يعلم بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة للعقيقة، ولكن هو الآن بعد أن بلغ 60 عاما لا يدري هل أنه قبل 30 سنة أو 40 سنة مثلا ضحى أو لم يضحي، فهنا الشك يكون شكا بنحو الشبهة الموضوعية عندما يشك أنه ضحى أو ليس بضحى، لأنه يعلم بالجعل، يعلم بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة للعقيقة، ولكن يشك في الموضوع تحقق أو ما تحقق. طبعا هنا المسقط الشرعي متى يكون مسقطا؟ يقال المسقط الشرعي إنما يكون مسقطا للتكليف إذا أخذ عدمه قيدا في التكليف. يعني الأضحية تكون مسقطة للعقيقة إذا أخذ عدم الأضحية في وجوب العقيقة أو في استحباب العقيقة. طب على هذا الأساس نقول هذا العدم باحتماله يعني هنا نقول المسقط الشرعي متى يكون مسقطا للتكليف؟ إنما يكون المسقط الشرعي مسقطا للتكليف إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب. خب هذا أخذ العدم قيد وأخذ شرط، مرة يكون مأخوذ عدم قيد في حدوث الطلب وفي حدوث الوجوب، أي أن عدم الأضحية مأخوذ قيد في حدوث وجوب. الآن هذا وإن كان مستحب نعبر عنه بالوجوب، في حدوث وجوب العقيقة. فالشك هنا ماذا يكون؟ يعني بمعنى آخر لا يحدث وجوب للعقيقة مع وجود الأضحية. فالشك هنا ماذا يكون؟ الشك هنا يكون في وجود المسقط الشرعي، أي يكون شكا في أصل التكليف، يعني في أصل حدوث التكليف. وعلى هذا الأساس إذا كان الشك من هذا النوع يدخل في أصل وجود، يعني يدخل الشك في أصل وجود القيد، وحينئذ يكون شكا في التكليف بمعنى المجعول وهو مجرى للبراءة. وهذا نظير ما تقدم في النحو الأول، نشك نعلم بوجوب صلاة الآيات ولكن نشك في حدوث هذا الوجوب بتحقق الخسوف بتحقق هذا القيد، فإذا شككنا يؤول ذلك إلى الشك في المجعول، يعني في فعلية وجوب صلاة الآيات، يعني في حدوث وجوب صلاة الآيات، وحينئذ تجري البراءة. هذا نحو. والنحو الآخر نفترض أن أخذ العدم قيد إنما يكون بمعنى أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب لا في حدوثه. نقول عدم الأضحية لم يؤخذ قيدا في حدوث وجوب العقيقة، وإنما عدم الأضحية أخذ قيدا في بقاء وجوب العقيقة. يعني وجوب العقيقة حادث ولكن استمرار وبقاء موقوف على عدم الأضحية، فإذا ضحى الإنسان يرتفع هذا الوجوب، إذا لم يضحي هذا الإنسان لا يرتفع هذا الوجوب. وعلى هذا الأساس تكون مسقطية الأضحية للعقيقة بمعنى أنها رافعة للوجوب، يعني مانعة من استمراره وليست مانعة من حدوثه. وجوب العقيقة حادث ولكن استمرار وبقاء موقوف على ماذا؟ على عدم الأضحية. وجوب العقيقة ثابت، استمرار موقوف على عدم العقيقة. خب هنا يقال الوجوب معلوم والشك في ماذا؟ نعلم بوجوب العقيقة ولكن نشك في سقوطها، أنها تسقط في الأضحية أو لا تسقط في الأضحية. وعلى هذا الأساس قالوا يكون الشك نظير، يكون الشك هذا من نوع الشك في الامتثال، أي شك في المكلف به. فإذا كان الشك شكا في الامتثال شك في المكلف به فيكون مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى للبراءة، وهذا ما ذهب إليه المشهور. ولكن المصنف يقول أن الصحيح ليس ما قاله المشهور، وإنما الصحيح أن هذا التكليف في نفسه يكون مجرى للبراءة. ليش يكون مرجرا للبراءة؟ لأن في الواقع هذا مرجع إلى الشك في الوجوب أيضا، يعني الشك في فعلية وجوب العقيقة. وإن كان هذا الشك في فعلية الوجوب هو شك في فعلية الوجوب بقاء لا حدوثا، يعني أنت تشك في أن وجوب العقيقة باقي فعلا بعد أن أتيت بالأضحية لو ما باقي فعلا، فهذا يعود إلى الشك في التكليف، التكليف بمعنى المجعول، شك في فعلية وجوب، يعني فعلية وجوب بقاء العقيقة. قل فعلية بقاء وجوب العقيقة. ولكن بما أن في المورد يجري الاستصحاب والاستصحاب حاكم على البراءة، فنقول لا تجري البراءة. ليش يجري الاستصحاب في المورد؟ لأنه الاستصحاب هنا أركان تامة، تعلم بحدوث وجوب العقيقة وتشك، هذا الركن الأول، العلم اليقين بالحدوث، متيقن بحدوث وجوب العقيقة وتشك في بقائها. لماذا تشك في البقاء؟ لأنه لا تدري أن الأضحية مسقطة، يعني بمعنى رافعة لاستمرار بقاء وجوب العقيقة، لو ما رافعة فتشك في البقاء. والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة وهي وجوب العقيقة. وأكو أثر تنجيزي على هذا الاستصحاب، فتم أركان الاستصحاب الأربعة، وفي مثل هذه الحالة يجري استصحاب وجوب بقاء العقيقة، ومتى ما كان في مورد واحد كما سيأتينا استصحاب يجري في نفس المورد استصحاب وبراءة، ماذا يقدم؟ يقدم الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، والدليل الحاكم متقدم على الدليل المحكوم. فإذا في الواقع يقول المصنف أن البراءة تجري لولا حكومة الاستصحاب. ليش تجري البراءة؟ لأن الشك هنا صحيح هو شك في البقاء، ولكن مرجع إلى شك في بقاء فعلية الوجوب، فعلية وجوب العقيقة. ولكن لأن المورد نفسه يجري به الاستصحاب والاستصحاب حاكم على البراءة، فهنا تكون النتيجة هي بقاء فعلية وجوب العقيقة، وتكون النتيجة العملية للمشهور وللمصنف واحدة وإن اختلفوا نظريا في تكييف ذلك. خلينا نقرأ هذا الكلام. التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. النقطة الثانية في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو التكليف في هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، يعني وليس الشك في الامتثال، لأن مورد الشك في الامتثال قاعدة أصالة الاشتغال. توضيح ذلك أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، كما إذا شك في حرمة شرب التتن، شوف أنا الشك بالجعل أنت بالحرمة، أو في وجوب صلاة الخسوف، تشك أساسا في الحكم في التكليف، وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثاله. أنت تعلم بوجوب صلاة الآيات ولكنك تشك امتثلت أو لم تمتثل، تعلم بوجوب صلاة الظهر ولكنك تشك، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك في أنها هل أتى بها أو لم يأتي بها بعد أن نام ساعة بالوحدة واستيقظ من النوم في الساعة الثالثة، لا يدري ذهل أنه جاء بصلاة الظهر أو لم يأتي، في مثل هذه الحالة مما لا إشكال فيه لا بد أن يصلي. فالشك الأول الذي هو شك في ثبوت الحكم هو مجرى البراءة العقلية عند المشهور والبراءة الشرعية أيضا، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا عند المصنف، لأنه لا يقول بالبراءة العقلية وإنما يقول بحق الطاعة. والشك الثاني اللي هو شك في ماذا؟ في الامتثال، لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية. ليش؟ لأن التكليف فيه معلوم، أنت تعلم بوجوب صلاة الظهر، وإنما الشك في امتثاله، ولكنك تشك أنك صليت قبل أن تنام أو لم تصلي. والخروج من عهدته، الخروج من العهدة هو الامتثال، فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال، خلص صير فارزة وراء كلمة الاشتغال، ومفاده، هذه الفارزة اللي وراء كلمة مفاده زايدة، يعني مفاد أصالة الاشتغال كون التكليف في العهدة، في عهدة المكلف، وجوب صلاة الظهر في عهدة المكلف، حتى يحصل الجزم، حتى يحصل العلم بامتثاله. فإذا شك لابد أن يصلي، وعلى الفقيه أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها. ليش؟ لكي يعرف أنها مجرى للبراءة أو مجرى للاشتغال، وهل أنها من الشك في التكليف لتجري البراءة، أو من الشك في المكلف به لتجري أصالة الاشتغال. وكيف نميز؟ والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، لأن الشك فيها دائما شك في الجعل، يعني في التكليف، لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة في التكليف، طبعا التكليف هنا بمعنى الجعل لو تكتبون. وأما الشبهات الموضوعية ففيها من كلا القسمين، يعني هم شك بالتكليف هم شك بالمكلف به، ولكن الشك في التكليف في الشبهة الموضوعية بمعنى المجعول. ولهذا لابد من تمييز الشبهة الموضوعية عن الحكمية بدقة، وتحديد دخولها في هذا القسم، يعني كونه من الشك مثلا في التكليف بمعنى المجعول أو ذاك أو الامتثال. فإذا كان شكا في التكليف تجري البراءة، وإذا كان شكا في الامتثال يجري الاشتغال. وقد يقال في بادئ الأمر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجري البراءة. شلون معلوم؟ طبعا صحيح هذا الكلام، التكليف في الشبهات الموضوعية بمعنى الجعل معلوم فلا تجري البراءة، لأن الشك هنا يفترض إذا التكليف معلوم يكون الشك في المكلف به في الامتثال، ولكن الصحيح والجواب أن التكليف بمعنى الجعل معلوم صحيح في حالات الشبهة الموضوعية، وأما التكليف بمعنى المجعول فهو غير معلوم، فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات في كثير من الشبهات الموضوعية. ومتى كان التكليف بمعنى المجعول مشكوكا جرت البراءة. فإذا الشك في الشبهة الموضوعية مرة يكون في التكليف ومرة يكون في الامتثال، فإذا كان في التكليف أي التكليف بمعنى المجعول تجري البراءة، وإذا كان في الامتثال يجري الاشتغال. وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته، أن الحكم كوجوب الحج إذا جعل مقيدا بقيد، مقيد بالاستطاعة، كان وجود التكليف المجعول وفعليته، وجود التكليف المجعول وفعليته نفس المعنى، يعني الفعلية عطف تفسير على كونه مجعول، يعني فعلية وجوب الحج تابعا لوجود القيد، يعني تابعا لوجود الموضوع اللي هو الاستطاعة خارجا وفعليته، الفعلية أيضا نفس الوجود الخارجي. وحينئذ فالشك يتصور على أنحاء، النحو الأول أن يشك في أصل وجود القيد، الشك في أصل وجود استطاعه، وهذا بمعنى الشك في فعلية التكليف المجعول، هذا راح يكون شك في ماذا؟ في فعلية وجوب الحج فتجري البراءة. ومثاله أن يكون وجوب الصلاة صلاة الآيات مقيدا بالخسوف، موضوع الخسوف، فإذا أحد موضوعاته طبعا والكسوف وغيره، فإذا شك في الخسوف شك في فعلية الوجوب فتجري البراءة. إذا شك في الخسوف راح يكون شك في ماذا؟ في وجود موضوع صلاة الآيات، فحينئذ يكون شك في ماذا؟ في وجوب صلاة الآيات الفعلي. فإذا كان شك في وجوب صلاة الآيات الفعلي يكون شك في التكليف، لكن التكليف بمعنى المجعول فتجري البراءة. فإذا شك في الخسوف شك في فعلية الوجوب، يعني فهو شك في التكليف بمعنى المجعول فتجري البراءة. الثاني أن يعلم بوجود القيد، يعلم بوجود الموضوع في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر. ومثاله هذا المثال الأول، أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة، أكرم الإنسان العادل، ويعلم بأن هذا عادل زيد ويشك في أن ذاك بكر عادل. ومثال آخر، أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء، اغتسل بالماء، بمعنى أنه يجب الغسل بالماء ويعلم بأن هذا ماء ويشك في أن ذاك ماء الورد ماء. وهناك فرق بين المثالين، وهو أن المشكوك في المثال الأول أكرم الإنسان العادل، يعني بكر، لو كان فردا ثانيا للعادل حقا لحدث وجوب آخر للإكرام غير وجوب إكرام زيد، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل، هاي العادل مو العالم، بالنسبة إلى أفراد العادل شمولي وانحلالي استغراقي، يعني ينحل بعدد الأفراد، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام خاص به، فيتعدد الحكم الفعلي والحكم المجعول بعدد الأفراد. وأما المشكوك في المثال الثاني اغتسل بالماء، فهو لو كان اللي هو ماء الورد، فلو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل، وإنما وجوب الغسل وجوب واحد منصب على طبيعي الماء، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراده، إلى أفراد الماء بدلي، اغتسل بالماء فلا يجب الغسل بكل فرد من أفراد الماء، بل يجب الغسل بيش منصب الوجوب على الصرف الوجود، يعني على طبيعي وجود الماء، بل بصرف الوجود. وصرف الوجود يتحقق بماذا؟ الطبيعي يتحقق في الخارج بأي فرد منه. فكون المشكوك فردا ماء الورد يعني من الماء لا يعني تعددا في الواجب في الغسل، بل يعني أنك لو غسلت به بالماء لكفاك ولاعتبرت ممتثلا للتكليف، وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول عن وجوب إكرام بكر، لأن الشك في المثال الأول شك في الوجوب الزائد، يعني في التكليف بمعنى المجعول، فلا يجب أن تكرم من تشك في عدالته، هذه أيضا عدالته معلمي. وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني، يعني لو اغتسلت بماء الورد لا يكون غسلك مجزيا، لأن الشك في هذه الصورة شك في الامتثال، يعني تحقق الامتثال أو لم يتحقق عندما اغتسلت بماء الورد، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع بماء الورد الذي تشك في أنه ماء. النحو الثالث، أن لا يكون هناك شك في القيد أطلاقا، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر. يعني شنو؟ يعني أنت تعلم بوجوب صلاة الظهر، تعلم بالوجوب وتعلم بحدوث الزوال، القيد مش شك به اللي هو الزوال، وإنما الشك في ماذا؟ الشك في أنك صليت لو ما صليت بالمتعلق، أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا، لا تشك في الزوال، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر، تشك في أنك أتيت بصلاة الظهر أو لم تأتي، وهذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف، تعلم بوجوب صلاة الظهر عليه لتحقق الزوال، فتجري أصالة الاشتغال. وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني اشتغال ذمتك بوجوب صلاة الظهر يستدعي ماذا؟ يستدعي أن تتيقن بالامتثال وبفراغ ذمتك من الصلاة. فلو شككت في أنك صليت أو لم تصلي حينئذ تبقى ذمتك مشغولة إلا أن تتيقن بأنك صليت. النحو الرابع أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف. يا تكليف، ذلك أن التكليف كما يسقط عقلان. شوف هنا الحكم حكم عقلي، العقل يحكم بالمسقطية في ثلاث صور. كما يسقط عقلا بالامتثال أولا أو العصيان ثانيا، كما بينا أن محركية التكليف تنتهي بالعصيان، كذلك قد يسقط بمسقط شرعي، هذا ثالثا، من قبيل الأضحية المسقطة شرعا للأمر بالعقيقة، يعني لو ضحى الإنسان يسقط الأمر بالعقيقة، وعليه فقد يشك في وقوع المسقط الشرعي، فقد يشك في وقوع المسقط الشرعي إما على نحو الشبهة الحكمية، هذه أولا، شلون؟ بأن يكون قد ضحى ذبح الأضحية ويشك في أن الشارع هل جعلها مسقطة للعقيقة أو لا، أو يشك على نحو الشبهة الموضوعية بأن يكون عالما بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة للعقيقة للأمر بالعقيقة، ولكنه يشك في أنه ضحى قبل 30 عاما أو لم يضحي. والمسقط الشرعي لا يكون مسقطا إلا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب، يعني الأضحية لا تكون مسقطة للعقيقة إلا إذا أخذ عدمها قيدا في الطلب. الطلب هنا إشارة إلى الأعم من الاستحباب والوجوب أو الوجوب، وحينئذ فإن فرض أنه احتمل أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب، فإذا فرضنا أنه احتمل أخذ عدم الأضحية قيد وشرط، الشرط هو القيد في حدوث الوجوب، هاي في الوجوب، في حدوث الوجوب على نحو، يعني في حدوث وجوب العقيقة على نحو لا يحدث وجوب للعقيقة مع وجود المسقط، مع وجود الأضحية، فالشك في المسقط هنا بهذا المعنى يكون شكا في أصل التكليف ويدخل في النحو الأول المتقدم، يعني يشك في أصل وجود القيد، يشك في أصل وجود الخسوف، في أصل وجود الاستطاعة، فيكون الشك شك في فعلية وجوب الحج، في فعلية وجوب صلاة الآيات، فيكون مجرى للبراءة، أي يكون شك في الوجوب المجعول فهو مجرى للبراءة. وإن فرض أن مسقطيته، مسقطية الأضحية لوجوب العقيقة، كانت بمعنى أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب، يعني أخذ عدم الأضحية قيد مو في حدوث وجوب العقيقة، لا، في استمرار وبقاء وجوب العقيقة، فهو مسقط، الأضحية مسقطة بمعنى كونه رافعا للوجوب، يعني مانعا من استمرار وجوب العقيقة، وليس مانعا من حدوث الوجوب، لا، أنه مانع عن حدوثه، حدوث وجوب العقيقة، فالوجوب معلوم، حادث وجوب العقيقة، ويشك في سقوطه، نشك في أنه سقط عندما جئنا بالأضحية أو لم يسقط. والمعروف في مثل ذلك عند المشهور أن الشك في السقوط هنا كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال، فيكون حينئذ شك في المكلف به، وبالتالي يكون مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة، ولكن الأصح أنه في نفسه هذا الشك شك، ولكن الأصح أنه في نفسه مجرى للبراءة لولا حكومة الاستصحاب. طبعا شيروا هنا في نفسه مجرى البراءة لولا حكومة الاستصحاب. لأن مرجعه إلى الشك في ماذا؟ إلى الشك في الوجوب بقاءً، فهو شك إذن في ماذا؟ في بقاء الوجوب المجعول. فإذا كان شكا في الوجوب المجعول يكون مجرى للبراءة. ولكن الاستصحاب بما أنه حاكم على البراءة ويجري هنا في نفس المورد فيقدم على البراءة، ولكن استصحاب بقاء الوجوب، بقاء وجوب العقيق الذي حدث، مقدم على البراءة، فلا تجري البراءة وإنما يجري الاشتغال. النقطة الأخيرة وهي بسيطة، أنه هل تجري البراءة في مورد التكاليف الإلزامية الوجوب والحرمة، أو تجري في التكاليف الأخرى وهي الكراهة والاستحباب، يعني التكاليف الترخيصية غير الإلزامية أيضا، مما لا إشكال فيه أن البراءة تجري في التكاليف الإلزامية عند الشك بها، ولكن هل تجري في التكاليف الترخيصية أو لا؟ هنا المعروف أنها لا تجري في التكاليف الترخيصية، يعني لا تجري في الكراهة والاستحباب. أنا لو شكيت أن صلاة الضحى واجبة أو لا، أو ليست بواجبة، هل أجري البراءة؟ مكروهة أو ليست بمكروهة؟ أجري البراءة أو لا؟ المشهور أنها لا تجري. ليش؟ لأن أدلة البراءة قاصر عن شمول التكاليف الترخيصية، عن شمول الكراهة والاستحباب. لماذا؟ لأنه نقول أدلة البراءة إما نوع، إما أن يكون مفادها السعة، يعني نفي الضيق والتأمين من جهة العقاب، يقال هكذا المكلف في سعة، المكلف لا يعاقب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. في مثل هذه الصورة من الواضح أن هذه الأدلة التي تنفي العقاب وتثبت السعة والتأمين أنه في مورد التكاليف الترخيصية لا عقاب. فإذا لم يكن هناك عقاب لا يوجد معنى للسعة ولا يوجد معنى للتأمين، لأن هذه الأدلة أدلة البراءة تقول إذا أكو مظنة للعقاب أنا أنفي العقاب وأجعل المكلف في سعة ومؤمن. لا، أساسا ما هو عقاب في مورد الكراهة والاستحباب، لأن التكاليف هذه ترخيصية. وإذا كان أدلة البراءة من النوع الثاني كدليل رفع ما لا يعلمون، فهذه الأدلة وإن لم تكن ناظرة لنفي العقاب، ولكن هذه الأدلة أيضا لا تجري في مورد الاستحباب والكراهة. لماذا؟ لأنه ماذا نريد بها؟ إن أردنا برفع ما لا يعلمون، سواء كان إطلاق ما لا يعلمون أيضا استحباب غير المعلومة، الكراهة غير المعلومة، قد يقال أنه تجري فيها، ولكن نقول لا تجري. لماذا؟ لأنه إن أردنا بالرفع هنا إثبات الترخيص، فمما لا إشكال فيها أن الاستحباب فيه رخصة والكراهة فيها رخصة، وإن أردنا أن الاحتياط غير راجح فالاحتياط راجح على كل حال، وحينئذ الاحتياط راجح في مورد الاستحباب المشكوك والكراهة المشكوكة. إذن أدلة البراءة لا تشمل الشك في الاستحباب والشك في الكراهة. البراءة عن الاستحباب. النقطة الثالثة في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الإلزامية الوجوب والحرمة فقط، أو تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهة أيضا، والكراهية أيضا، يعني التكاليف الترخيصية. ولعل المشهور بين الأصحاب أنها لا تجري في موارد الشك في حكم غير إلزامي، يعني كراهة واستحباب، لقصور أدلتها. أدلتها ما تشمل الكراهة والاستحباب. ليش؟ لأن أدلة نوعين، الأول أما ما كان مفاده السعة ونفي الضيق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والتأمين من ناحية العقاب فواضح. لماذا؟ لأن الحكم الاستحباب المشكوك مثلا لا ضيق ولا عقاب من ناحيته جزما قطعا، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان، بلسان وما كنا معذبين وما كان الله ليضل قوما، وإما ما كان بلسان رفع ما لا يعلمون، فهو وإن لم يفترض كون المرفوع مما فيه مظنة العقاب، لسانه مو نفس اللسان السابق، ولكن لا محصل لإجرائه في الاستحباب المشكوك، لأنه إن أريد بذلك أولا إثبات الترخيص في الترك فهو متيقن في نفسه، لأن الاستحباب في توجد رصة في تركه ليس إلزاميا، وإن أريد ثانيا عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان لوضوح أن الاحتياط راجح على أي حال. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.